الحكم، يعني هناك شيء يقتضي الحكم نسميه علة. فعلة الإرث القرار، الحكمة هي المعنى المناسب للحكم يسمى علة. ودائما نحن نعبر فنقول وعلة ذلك كذا وكذا، أي حكمته. ونقول اللام للتعليل، ونستدل بلام التعليل على ثبوت الحكمة لله عز وجل. كما شقة سفر لقصد وفطر، ودين وأبوة لمنع زكاة وقصار. طيب، السفر يباح فيه القصر والفطر ولا لا؟ طيب، ما هي العلة الموجبة للحكم أو المقتضية للحكم؟ الدليل. أما الحكمة فهي المشقة، من أجل إزالة المشقة عن المكلف رخص الله في الفطر وفي القصر للمسافر. طيب، كذلك أيضا دين، ودين وأبوة لمنع زكاة وقصار. يعني إذا كان على الإنسان دين فإنه لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. لماذا؟ مع أن النصوص توجب الزكاة، قال لوجود مانع. ما هو المانع؟ المانع الدين. وما الحكمة في أن الدين يمنع الزكاة؟ يقول حكمة لأن المقصود بالزكاة المواساة، والمدين ليس أهلا للمواساة، لأنه هو نفسه بحاجة إلى أن يواسى. فرجل عليه 100,000 ريال وبيده 100,000 ريال، حقيقة الأمر أن 100,000 ريال بيده مستحقة لغيره، لأن ذمته مشغولة بها، فلا يستحق أن توجب عليه الزكاة، لأنه هو نفسه محتاج إلى المواساة. وهذا أحد الأقوال في المسألة، أن الدين مانع من وجوب الزكاة، سواء في الأموال الظاهرة كالثمار والزروع والمواشي، أو الباطنة كزكاة الذهب والفضة وعروض التجارة، وهو المذهب. وعلى هذا فمن عليه دين فإنه يسقط مقدار الدين، لا يخرج منه زكاته. ولكن هناك قول آخر يمنع من هذا، ويقول إن الدين واجب في المال لكونه مالا، بقطع النظر عن المواساة وعدمها. وعلى هذا فالدين لا يمنع الزكاة مطلق. والقول الثالث قول فيه تفصيل، الأموال الظاهرة لا يؤثر فيها الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة من الأموال الظاهرة، ولا يسأل أهل الأموال هل عليهم دين أم لا. وهذا يدل على أنه لا فرق بين المدين وغيره، إذا لو كان هناك فرق لاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم منه. ولأن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء، فإذا لم يعطوا من الزكاة بحجة أن عليه دينا، صار في هذا شيء من حمل العداوة والبغضاء على الأغنياء. ثم إن الدين باطن ليس بظاهر، وهذه الأموال ظاهرة، ولا يمكن أن نلغي ما يجب في الأموال الظاهرة لأمر باطن قد يكون الإنسان فيه كاذبا، وقد يتواطأ مع شخص فيقول ادعي علي دينا وأنا سأقر لك به من أجل أن لا تؤخذ الزكاة مني. أما الأموال الباطنة فإن الدين يمنع من وجوبها، كالذهب والفضة وعروض التجارة، لأن الزكاة وجبت مواساة، وهذه أموال باطنة لا يعلم بها، وإخراج الزكاة أيضا أمر باطن لا يعلم به. وعلى هذا فلا يجب الزكاة في الأموال الباطنة لمن عليه دين بخلاف الأموال الظاهرة. وأما قوله أبوة وقصاص لأبوة، نعم الراجح الوجوب مطلق كما قررناه في السابق. أما القصاص فيقولون إن الرجل إذا قتل ابنه فإنه لا يقتص منه. الحكمة قالوا لأن أباه كان سببا في وجوده، فلا ينبغي أن يكون سبب وجوده، فلا ينبغي أن يكون هو سببا لعدمه، عرفتم؟ واستدلوا أيضا بحديث لا يقتل والد بولده، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأننا إذا علمنا أن الأب متعمد لقتل ابنه عمدا لا إشكال فيه فإنه يثبت القصاص. وتعليلهم بأن الأب سبب لوجود الابن منقوض بأن الابن لم يكن سببا في إعدامه. من السبب في إعدامه؟ هو نفسه، هو الذي قتله فكان سببا في إعدام نفسه. ثم إن الآيات والأحاديث الدالة على القصاص عامة ليس فيها تفصيل، فوجب الأخذ بالعموم. والسبب لغة ما يتوصل به إلى غيره. بعد أن ذكر المؤلف العلة لغة واصطلاحا بالمعنى العقلي والمعنى الشرعي، وأنها في الشرع تطلق على ما يتم به الحكم، وهو ما جمع جميع أسبابه ومقتضياته والمحل والشرط، وتطلق أيضا على العلة القاصرة التي تتخلف أو يتخلف معلولها لوجود مانع أو فوات شرط. ذكر السبب، نعم إيش؟ طيب هل بعد إلا إذا وافق الأخوان فيه بحث الشرح يقول ودنا توافقون على النقاء؟ ها لا بعد الدرس ما فيه، أنا بعد الدرس ما فيه إلا. طيب المهم توافقون على، يلا اقرأ ها بالشرح. الشرح صفحة كم؟
وذلك لأن المتكلمين وغيرهم قالوا كل حالف لا بد له من علة، لكن العلة إما مادية كالحبة للخاتم والخشب السريع، أو فورية كالاقتدار الخاتم والتربيع السريع، أو فاعلية كالصانع والمقدار، أو غائية كالتحلي للخاتم والمنع السريع.
لابد في من هذه العلل الأربعة أو بعض. العلة المادية ما يتكون منه الشيء، ما يتكون منه الشيء يعني مادة الشيء، نعم مثل الفضة للخاتم، لولا الفضة ما كان خاتم، والخشب للسرير. حتى عندنا الآن نقول مواد، مواد البناء يتكون منها البناء، كذا ولا لا؟ هذه تسمى علة مادية يعني ما يتكون منه الشيء. علة صورية، العلة الصورية يعني هيئته وشكله. الخاتم مستدير، ما يمكن يصير خاتم حتى يكون مستدير، كذا. السرير مربع، سرير مربع، ما يكون سرير إلا إذا كان مربعا، وهذا وإن كان أمرا غالبيا، لأن السرير قد يكون مستديرا لكن هذا الغالب. طيب وعلة فاعلية، العلة الفاعلية هو الذي أحدث هذا الشيء. العلة الفاعلية، نعم كيف، هي التي أحدثت هذا الشيء، كصانع الخاتم وناجر السرير. الخشب ما يمكن يكون سريع إلا بصائغ، إلا بمن ينجره، والخاتم لا يكون إلا بصائغ يحول الفضة إلى خاتم. ولهذا عند الفلاسفة أن الله هو العلة الفاعلة، وقد مر علينا أن هذا من باب الإلحاد في أسماء الله، أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه، كتسمية الفلاسفة له علة فاعلة، العلة الغائية. ما الغاية من هذا الخاتم؟ التزين به والتحلي به، لولا هذه الغاية ما ذهبت أصنع الخاتم ولا لا؟ طيب مش بعده هو لا الجلوس، أن الجلوس أو النوم على السرير، أنا لولا أني أريد أن أنتفع بهذا السرير بجلوس أو نوم ما صنعت، واضح؟ طيب هذه كل شيء، كل عين موجودة لا بد فيها من هذه الأمور الثلاثة الأربعة. والغالب أن العلة الغائية تكون أيضا علة باعثة، تكون علة باعثة، يعني هي التي تبعث على الفعل، هي التي تبعث على الفعل. وقد تكون العلة موجبة وباعثة وليست غاية، وليست غاية، كالكسر للانكسار، إنسان معه فنجان يتقهوى به انكسر، هذه علة فاعلة ولكنها ليست غائية، كل إنسان ما يحب أن ينكسر فنجان. أي نعم. نعم أقول تقدم لنا أن العلة يراد بها أيضا الحكمة، وهي المعنى المناسب للحكم، المعنى المناسب للحكم يسمى علة، لكن ينبغي بالنسبة للشرع أن لا نسميه علة بل نسميه حكمة، شرع الله كذا والحكمة كذا وكذا، ولا نقول والعلة، لكن مع ذلك لو عبرنا وقلنا العلة صح، ولكن الأفضل فيما يضاف إلى الله أن نسميه إيش؟ أن نسميه حكمة. ومثل المؤلف في المشقة للقصر في السفر، نعم، وكذلك أيضا الدين لإسقاط الزكاة، والولادة عندكم، وأبوة لمنع القصاص. الأبوة على المشهور عند أهل العلم عامتهم تمنع القصاص، وقد سبق أنهم عللوا بأن الأب سبب في وجود الابن، في وجود الابن فلا ينبغي أن يكون الابن سببا في إعدامه، وقلنا أن هذه العلة معلولة. بماذا؟ بأن الولد ليس هو السبب في إعدام أبيه في القصاص، من السبب؟ الأب، لأنه هو الذي اعتدى وقتل النفس، فكان من العدل أن نقتص منه، وهذا القول هو الصحيح، لكن بشرط أن نتيقن أن الأب قد تعمد، لأن تعمد الولد لقتل ابنه، لأن تعمد الوالد لقتل ابنه بعيد جدا، فلا بد أن نتحقق تحققا كاملا بأن الوالد قصد إيش؟ قتل ابنه. فالصحيح أنه إذا قتله عمدا عدوانا محضا لا شبهة فيه فإنه يقتص منه بعموم الآيات الدالة على وجوب القصاص، بل والأحاديث الدالة على وجوب القصاص من غير استثناء. ثم قال السبب لغة ما توصل به إلى غيره، ومنه قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يريد، ومنه سمي الرشاء سببا، لأنه توصل به إلى استخراج الماء من البئر. يقول المؤلف: وشرعا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. أما قوله ما يلزم من وجوده الوجود، فهذا وصف خرج به الشرط والمانع. لماذا؟ لأن المانع يلزم من وجوده العدم، والشرط لا يلزم، والشرط لا يلزم من وجوده الوجود. أما السبب فيلزم من وجوده الوجود. طيب، وقول المؤلف ومن عدمه العدم، يعني يلزم من عدمه العدم لذاته، أي لا لغيره، لأن الشرط قد يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ولكن لغيره. مثاله: رجل صلى أو أراد أن يصلي واستكمل جميع الشروط إلا الوضوء، ثم توضأ، فهنا لازم من وجود الوضوء وجود صحة الصلاة. لكن للوضوء ولا لغيره؟ لغيره، لأنه لكمال الشروط صار هذا الشرط متمما، فصح الحكم به، صح الحكم بسببه، لا لأنه سبب يصحح، ولكن لأنه شرط تمت به الشروط فصح. أما السبب فإنه يوجد الشيء بوجوده لذات السبب. ومثاله: دخول وقت الصلاة، فإنه سبب للوجود وشرط للصحة، يعني أن دخول الوقت جامع بين السببية والشرطية، فهو سبب لوجود الصلاة وشرط لصحتها. قال: فيوجد الحكم عنده لا به، يوجد الحكم عنده لا به، بخلاف العلة فإن الحكم يوجد بها لا عندها، فيفرقون بين السبب وبين العلة. والصحيح أن العلة التي يراد بها السبب لا فرق بينها وبين السبب، وكلاهما يوجد الحكم به لا عنده. فمثلا زوال الشمس وجد به إيش؟ وجوب صلاة الظهر. هم يقولون: لا، ما وجد به وجوب صلاة الظهر، وإنما جعل الزوال علامة على الوجوب، فحصل الوجوب عنده لا به. طيب،
الصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: السبب لغة ما توصل به إلى غيره، وشرعا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، فيوجد الحكم عنده لا به، ويراد به ما يقابل المباشرة كحق بئر مع تغذية، فأول سبب وثاني علة، وعلة العلة كرمين هو سبب لقتل، وعلة للإصابة التي هي علة للزفوق، والعلة الشرعية بدونها شرط
بدون شرط،
والعلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون حول، وكاملة، وهو وقتي كزوال لظهر، ومعنوي ما يستلزم حكمة باعثة كإسكان لتحريم. والشرط لغة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف: والسبب لغة ما توصل به إلى غيره. السبب هو أحد أحكام الوضع، لأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى ما هي؟ تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. هذه خمسة أحكام يسمونها الأحكام التكليفية. الوضعية هي التي لا تتعلق بالمكلف، ولكنها علامات وضعها الشرع وضع الشرع لتصحيح الشيء أو إبطاله أو إيجابه أو ما أشبه ذلك. وقد مر علينا منها إيش الشرط؟ ها لا خطاب الوضع. نعم علة. نعم العلة، لأن المؤلف ذكر أربعة: العلة والسبب والشرط والمانع. تقدمت العلة. أما السبب فقال: لغة ما توصل به إلى غيره. كل شيء تتوصل به إلى غيره يسمى في اللغة سببا. ومنه قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. ومنه سمي الحبل سببا لأنه يوصل إلى غيره، إلى استخراج الماء من البئر مثلا. أما في الشرع فقال: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، فيوجد الحكم عنده لا به. ما يلزم من وجوده الوجود، إيش وجود؟ وجود أي شيء؟ المسبب. ما يلزم من وجوده الوجود أي وجود المسبب، يعني إذا وجد السبب وجد المسبب. ويلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم. طيب إذا عدم السبب عدم المسبب، لكن لذاته، يعني أنه هو نفسه يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم. وقد يعدم الشيء لسبب آخر أو لوجود مانع، قد يعدم الشيء لوجود مانع فلا يوجد مع وجود السبب، فلا يوجد مع وجود السبب. فمثلا القرابة من أسباب الإرث، والرق من موانع الإرث، فهنا وجد السبب ولم يوجد المسبب. لماذا؟ لوجود مانع. إذن فالسبب من حيث هو سبب يلزم من وجوده الوجود، ولكن قد يوجد مانع يمنع من وجود المسبب الذي يلزم من وجود السبب وجوده. طيب فخرج بقول المؤلف: ما يلزم من وجوده الوجود، خرج به الشرط، لأن الشرط لا يوجد من وجوده الوجود. فلو توضأ الإنسان للصلاة فهل تلزمه الصلاة؟ لا، قد يصلي وقد لا يصلي، لأن الشرط لازم من وجوده الوجود. من عدمه العدم خرج به ما يوجد، ما يلزم من وجوده العدم، مثل المانع. المانع يلزم من وجوده العدم. وقول المؤلف رحمه الله: فيوجد الحكم عنده لا به. يوجد الحكم المعلق بالسبب عند السبب لا بالسبب. هذا مبني على قول ضعيف في هذه المسألة، على قول من ينكر تأثير الأسباب. والناس في هذه المسألة طرفان ووسط: منهم من نفى تأثير الأسباب وقال إن الأسباب غير مؤثرة، لأنك لو أثبتت تأثيرها أثبتت مع الله خالقا. ومعلوم أن إثبات خالق مع الله شرك. ومنهم من قال: بل هي مؤثرة لذاتها، بل هي مؤثرة لذاتها، والتأثير الناشئ عن السبب حاصل به نفسه فهي مؤثرة ولا بد. والقول الثالث أنها مؤثرة بما أودعه الله فيها من التأثير لا بنفسها، لكن لأن الله أودع فيها التأثير صارت مؤثرة، والشيء يحصل بها بما أودع الله فيها من أسباب التأثير. وهذا القول هو الصحيح، هو الصحيح الموافق للمنقول والمعقول بل والمحسوس أيضا. ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى أثبت تأثير الأسباب في آيات كثيرة، الأسباب الكونية والأسباب الشرعية. فذكر الله تعالى أن الله يرسل الرياح فتثير سحابا، تثير نفس الرياح. هل إذا قلنا أن الرياح تثير السحاب نكون مشركين؟ أبدا، لكن هي تثير نفسها، لكن بما أودع الله فيها من القوة، بما أودع الله فيها من القوة. فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض. جعل الله تعالى هذا المطر سببا لإحياء الأرض. لولا المطر ما حيت الأرض، إذن فحياة الأرض كانت بالمطر. هذا سبب كوني. السبب الشرعي أن الله سبحانه وتعالى يهدي المؤمنين بإيمانهم، وينجي المتقين بمفازتهم، ويدخل العاملين الجنة بعملهم. هذه أسباب كونية ولا شرعية؟ أسباب شرعية. فأثبت الله التأثير للأسباب الكونية والأسباب الشرعية. والواقع شاهد بذلك، الحس شاهد بذلك. فإنك تضع الورقة في النار فتحترق، تضعها في الماء فتبتل. من الذي جعل النار محرقة والماء بالا؟ الله عز وجل. لكن الواقع أن النار تحرق فعلا، تحرق الورق، وأن الماء فعلا يبل الورق، ولا يمكن أن ينكر ذلك أحد أبدا. والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى ربما يجعل النار غير محرقة، كما قال تعالى في نار إبراهيم: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت إيش؟ بردا وسلاما عليه. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الأسباب إنما تؤثر بإيش؟ بما أودعه الله فيها من القوة، من قوة التأثير، لا أنها مؤثرة بذاتها استقلالا. طيب، أما الذين يقولون بأن الأسباب لا تأثير لها ولكن المسببات تأتي عند الأسباب لا بالأسباب، فإن قولهم يكاد يكون ضحكة للعقل. يقولون إذا وضعت الورقة بالنار أو في النار فاحترقت، فإنها لم تحترق بالنار لكن احترقت عنده، كما قال المؤلف: فيوجد الحكم عنده لا به. عنده كيف؟ عنده احترقت بالنار، حط حول النار ما تحترق، دخلها في النار تحترق. لو أنك ضربت زجاجة بحجر ينكسر الحجر، أو زجاجة تنكسر الزجاجة، بماذا؟ بالحجر. يقول: لا، ما تنكسر بالحجر، انكسرت عنده لا به. فإذا ضربت الزجاج بحجر بقوة وانفقع انكسر، قال: والله هذا ما هو من الزجاجة، لكن قدر الله الكسر، فانكسر عند ملاقاة الحجر له. هذا معقول؟ ذا غير معقول. ضع الزجاجة برفق على الحجر، على الزجاجة برفق، وانظر تنكسر ولا ما تنكسر. ما ينكسر الزجاجة. فالقول هذا في الواقع غريب جدا. كل هذا قصدهم خير، يعني قصدهم الخير بهذا. قالوا لئلا نثبت موجدا مع الله، وإثبات موجد مع الله شرك. فنقول لهم في الجواب عن هذا الاشتباه، نحن لا نقول إن الأسباب مؤثرة تأثيرا استقلاليا، بل بما أودعه الله فيها من التأثير. والدليل على هذا أنه لو كانت الأسباب تؤثر تأثيرا استقلاليا ما صح أن تكون النار بردا وسلاما على إبراهيم، لأنه لو قال الله لا كوني بردا وسلاما قالت والله أن طبيعة الإحراق والحرارة، ولكنها لما قال كوني بردا وسلاما صارت بردا وسلاما عليه. طيب إذن قول المؤلف يوجد الحكم عنده لا به قول غايه، يخالف المنقول والمعقول والمحسوب. قال ويراد به ما يقابل المباشرة كحفر بئر مع تردية، يعني يطلق السبب عند الفقهاء لا بالمعنى الأول الذي هو ما يلزم من وجوده الوجود، يراد به ما يقابل المباشرة كحفر بئر مع تردية. إيش حفر بئر مع تردية؟ إنسان حفر بئرا، حفر بئرا شخص، فوقف عليه رجل على هذا البئر، فجاء رجل ثالث فدفع هذا الرجل على البئر، دفعه على البئر حتى سقط فيها. حافر البئر متسبب، والذي دفع الرجل حتى سقط في البئر مباشر. إذن فحفر البئر سبب، والتردية يعني الدفع حتى تردى إيش مباشر. فيراد بالسبب عند الفقهاء ما يقابل المباشرة. ولهذا من قواعدهم الفقهية أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على من؟ على المباشر، إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب، أو يكون السبب غير صالح للتضمين، أو يكون مباشر غير صالح للتضمين فيضمن هنا المتسبب. فهمتم؟ فإذا اجتمع سبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا في حالين. الحال الأولى أن يكون المباشر مما لا يمكن تضمينه، والحالة الثانية أن تكون المباشرة مبنية على السبب، فحينئذ يكون الضمان على السبب. طيب مثال الأول الذي لا تمكن إحالة الضمان عليه، لو أن رجلا قذف برجل أمام أسد فأكله الأسد، فعندنا الآن مباشر ومتسبب. ما المباشر والمتسبب؟ الذي ألقى الرجل. فقال فلما أردنا أن نحكم على من ألقاه بالضمان وقف وقال إن من القواعد المقررة عند الفقهاء أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر، وهذه قاعدة فقهية. فضمنوا الأسد، ضمنوا الأسد، ما تقولون في هذا الكلام؟ نقول طيب الأسد ما يمكن تضمينه، لا يمكن تضمينه، فالضمان عليك، الضمان عليك أنت أيها الملقي. طيب رجل ألقى بشخص أمام سيارة، ألقى بشخص أمام السيارة على وجه يمكن لصاحب السيارة أن يقف، ولكن صاحب السيارة لم يقف ودعسه، وقال أنا ما ألقي أنا ما ماشي بالطريق، فالضمان على الملقي، فعلى من يكون الضمان هنا؟ على صاحب السيارة لأنه مباشر. طيب، كذلك إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فالضمان على السبب. مثال ذلك: شهد رجلان على شخص بردة لا يمكن معها رفع القتل، مثل أن يشهد رجلان على شخص بأنه سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فسب الرسول ردة موجب للقتل، فلما شهد الشاهدان قرر القاضي بأنه يقتل حتى ولو تاب، على القول الراجح أن من سب الرسول تعين قتله ولو تاب، فقرر القاضي أنه يقتل فقتل. ثم قال الرجلان: إننا قد كذبنا في شهادتنا، لكنه رجل يؤذينا فأردنا أن نتخلص منه. فقال القاضي: إذن تقتلان. حكم بقتل الشاهدين، فوقف الشاهدان ظافر وقال: على رسلكم. الضمان على القاتل الذي باشر القتل، أما نحن فنحن سبب، والقاعدة الفقهية على أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على من؟ على المباشر. اقتلوا رجل الأمير الذي قتل هذا المرتد، فعلى من يكون الضمان؟ إيش؟ الضمان على الشاهدين. لماذا كان على الشاهدين وعندنا مباشر؟ لأن هذه المباشرة مبنية على السبب، فلولا هذا الشهادة ما قتل. والله أعلم. نعم. صدمت الذي صدمها. نعم. إذا كانت السيارة مما إذا كان الشارع مما جرت العادة في إيقاف السيارات فيه، نعم، فلا ضمان على صاحب السيارة الموقفة. وإذا كان معتديا حيث أوقفها في مكان لا يمكن الوقوف فيه فالضمان عليه، إلا إذا علمنا
الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون حول وكاملة، وهو وجود كزوال لظهر، ومعنوي ما يستلزم حكمة باعثة كإسكار لتحريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الفرق بين السبب والشرط؟
السبب،
نعم،
السبب ما يلزم من وجوده الوجود،
نعم،
ويلزم من عدمه العدم لذاته.
الفرق بين الشرط والسبب، بس الفرق بينهما
زين. السبب ما يلزم من وجوده الوجود،
نعم،
والشرط لا يلزم من وجوده الوجود،
صح؟ السبب يلزم من وجوده الوجود، والشرط لازم من وجوده الوجود. نريد مثالا يتبين به الأمر. لا السؤال: نريد مثالا يتبين به الفرق بين السبب والشرط. ما حضرت؟ طيب، مثال اي نعم.
مثال السبب طلوع الفجر، هذا السبب في وجوب صلاة الفجر،
نعم،
وجد ان الطلوع وجبت صلاة الفجر،
نعم.
اما مثال الشرط فالطهارة مثلا شرط في صحة الصلاة، فلو الطهارة الانسان لا يشترط ان يصلي،
نعم، لا تجب على الصلاة بالطهارة. واضح يا جماعة؟ السبب كطلوع الفجر بالنسبة لوجوب صلاة الفجر، فإذا طلع الفجر وجب صلاة الفجر، والشرط كالوضوء إلى صلاة الفجر. إذا توضأ الإنسان لصلاة الفجر فهل تجب صلاة الفجر؟ لا، قد يتوضأ قبل الوقت ولا تجب عليه. ربما تتوضأ امرأة لصلاة الفجر قبل الفجر ثم تحيض قبل الفجر، فهل تصلي الفجر؟ لا. إذن الفرق بين السبب والشرط أن السبب يلزم من وجوده الوجود، والشرط لا يلزم من وجوده الوجود، وكلاهما شرط في وجود في وجود المشروط أو في وجود المسبب. طيب، المؤلف رحمه الله ذهب إلى أن السبب لا يؤثر، فكيف يحكم على المسبب إذا وجد بالسبب؟
السبب يؤثر.
لا، كلام المؤلف.
يؤثر بما وجد الله فيه من
على كلام المؤلف، ما على القول اللي أنت تعتقد أنت الآن.
أنه
وجد عنده وليس به، يعني لا أثر له، لا أثر للسبب فيه إطلاقا، لكن وجد المسبب عند إيش؟ عند السبب. فهمت؟ طيب، لماذا قال المؤلف بهذا القول؟ أي نعم، فرارا من جعل موجد للأشياء غير الله، غير الله، لأنه يعتقد أن، لأنه يرى أنك لو اعتقدت بأن هذه المسببات حصلت بأسبابها صرت مشركا. طيب، ما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ منان، عبد المنان.
أجبنا عن ذلك، قلنا بأن هذا مخالف ظاهر الكتاب والسنة.
لا، الجواب عن هذه الشبهة، ما نريد على القول من حيث هو.
قلنا لأن هذا القول مخالف ظاهر الكتاب.
لا،
قلنا أن هذه الأسباب مؤثرة بما أودع الله بها من التأثير.
أحسنت، أن نقول هي مؤثرة لكن بما أودع الله فيها من قوة التأثير لا بنفسها، وحينئذ لا نكون قد أثبتنا خالقا مع الله. واضح؟ طيب، ما هو الدليل على أن هذه الأسباب مؤثرة بما أودع الله فيها من القوة لا لذاتها؟ يا ظافر.
الدليل،
نعم،
أن الله سبحانه وتعالى يثري سحابا.
لا،
يثري سحابا.
لا،
الدليل نار إبراهيم عليه السلام عندما ألقوه في النار، الله سبحانه وتعالى أبطل مفعول هذه النار وقال يا نار كوني بردا وسلاما، فنزع التأثير الذي موجود في هذه النار.
نعم، صحيح. الدليل أن النار لا شك أنها محرقة، وأن الله تعالى جعلها سبب للإحراق، ضع فيها ورقة تحترق، خرقة تحترق، لكن لما أراد الله عز وجل أن يسلبها هذا التأثير قال لنار إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه، ألقي في النار فكانت بردا، وليس بردا مهلكا بل بردا سالما، سلاما، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طيب، إذن انفككنا عن الشبهة التي أوجبت للمؤلف وغير من العلماء أن يقولوا إن الأسباب لا تأثير لها وإنما يحصل الحكم بها عندها لا بها. طيب، يقول المؤلف إن السبب يطلق على معاني أخرى غير التعريف الذي ذكرنا. ما حرف؟ إيه. تبيان. فيقال. نعم. مثاله حفر البئر مع تردية. وش معنى الكلمة هذه؟ اشرحها لنا. يعني رجل حفر بئرا. فوقف عليها شخص، نعم، ثم جاء شخص آخر فدفعه حتى سقط في البئر. الحافر البئر سبب والحافر متسبب والمردي مباشر، فيقال للحافر متسبب وللحفر سبب، ويقال للتردية مباشرة وللمردي مباشر. طيب، مسألة فقهية ذكرناها جملة اعتراضية، وهي إذا اجتمع متسبب ومباشر فمن الضمان عليه؟
يجب الضمان على المتسبب.
كيف؟ لا،
الضمان على المباشر
يكون الضمان على المباشر إلا في حالين.
متعلق بالسبب،
إذا كانت المباشرة مبنية على السبب،
أو كان السبب لا يتم إلا بالمباشر.
لا، فهد ايش؟
او كان لا يمكن تضمينه مباشر، او لا يمكن تضمينه مباشر
زين، واذا كان لا يمكن تضمينه مباشر. طيب، مثال الاول يا احمد، اذا كانت المباشره مبنيه على السبب،
اذا قطعت يده، اذا قطعت يده متهم بالزور، يعني متهم تهمه باطله وشهد شاهدين، فهذا في الشاهدين،
يعني بعد ان قطعت اليد شهد الشاهدان، إذن شهد رجلان على شخص بسرقة، فحكم القاضي بقطع يده ثم قطعت يده، ثم اكتشفوا لهم رجعوا. كيف اكتشفوا؟ اكتشفوا معنا بعد الجهل، هم يدرون عن أنفسهم، ثم رجعوا وقالوا عمدنا أن تقطع يده، تعمدنا أن تقطع يده، فحينئذ تقطع يد القاضي.
تقطع يد الشاهدين.
يد الشاهدين،
لأنهم اللي تسببوا بقطع يد
الضمان عليهم.
ايش تقولون يا جماعة؟ تقطع يد الشاهدين ولا يد القاضي ولا يد المنفذ؟
الشاهدين.
صحيح، لأن الحكم مبني على شهادتهم. طيب، إذا كان لا يمكن تضمين مباشر فالضمان على المتسبب، مثاله هداية الله،
مثلا إذا أرقى أحد من السقف في وجه الأسد والأسد أكله، وهو سبب سقوطه، والأسد ما يكلف بالقصاص، فالضمان على السبب.
أي صحيح، إنه يقول رجل ألقى شخصا في وجه الأسد فأكله الأسد، فالضمان على الملقي. لماذا؟ لأن الأسد لا يمكن تضمينه، صح؟ فلو صاحبنا الملقي وقال لا أنا غير مباشر أقتل الأسد،
والأسد ليس لا يمكن.
تمام، زين، بارك الله فيك. وأظن هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، العجماء جبار، هذا هنا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأول سبب وثان علة، يعني ويراد به ما يقابل المباشر كحفر بئر مع ترجية. فأول سبب، أول يعني حفر البئر، سبب والثاني علة. طيب، ثم قال: ويراد به أيضا علة العلة، يراد بالسبب علة العلة، يعني سبب السبب. مثاله كرمي، هو سبب للقتل، وعلة للإصابة التي هي علة الزهوق. المؤلف كأن في كلامه لف ونشر مشوشا. لو قال المؤلف رحمه الله: كرمي هو سبب للإصابة، والإصابة سبب للقتل الذي هو الزهوق، زهوق الروح، هذا الترتيب: رمي ثم إصابة ثم زهوق موت، يعني يطلق السبب على علة العلة. ما علة القتل؟ إيش؟ الإصابة. وما علة الإصابة؟ الرمي. إذن هنا أطلق السبب على إيش؟ على علة العلة، لأنه لا تمكن الإصابة إلا بالسبب، إلا بالرمي، ولا يمكن الموت إلا بالإصابة. لو رمى شخصا ولم يصبه ما مات، كلولا لا، ولو أصابه بلا رمي، أصابه بلا رمي ما يمكن. صحيح، ما ما في شيء رمي حتى يصيب أو لا يصيب. طيب قال المؤلف يعني يطلق على علة العلة، وهذه الإطلاقات معروفة في كلام الفقهاء، وربما تكون معروفة في كلام الأصوليين أصحاب أصول الفقه. قال والعلة الشرعية، والعلة الشرعية يعني ويراد به السبب، العلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون حول، كنصاب بدون حول. الزكاة من شروط وجوبها ملك النصاب وتمام الحول، لكن تمام الحول شرط محض، وملك النصاب شرط وسبب، شرط وسبب. فإذن نقول يراد بالسبب أحيانا يراد به العلة الشرعية، يعني الحكمة الموجبة للحكم، فالعلة الشرعية هي الحكمة الموجبة للحكم. فما الذي يوجب الزكاة؟ الحكمة الموجبة للزكاة ملك النصاب، لكن رفقا بالمالك لم نوجب عليه الزكاة إلا عند تمام الحول، وإلا يعني لولا الرفق لكان مقتضى السبب أن تجب الزكاة متى؟ بمجرد ملك النصاب، كما وجبت الصلاة بمجرد دخول الوقت، لكن رفقا للمالك جعل الشرع من شرط الوجوب تمام تمام الحول. إذن يطلق السبب على العلة الشرعية، والعلة الشرعية يحسن أن نعبر عنها بماذا؟ بالحكمة، بالحكمة. فيطلق إذن على الحكمة من الحكم كنصاب بدون حول، فيقال ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، مع أن الزكاة لا تتم إلا بعد الحول، لا تجب إلا بعد الحول. ويراد به أيضا يراد بالسبب العلة الشرعية كاملة، وهي التي تمت فيها الشروط، التي تمت فيها الشروط. فيقال مثلا سبب وجوب الزكاة ملك النصاب وتمام الحول وكون المال زكويا وما أشبه ذلك. يعني أن إذن السبب يطلق على العلة الشرعية سواء كانت ناقصة أو كاملة. العلة الشرعية الكاملة هي ما اجتمعت فيه الشروط، والناقصة ما لم تكتمل فيه الشروط لكن يكون الشرط سببا للوجوب. طيب لو حال الحول على دراهم لم تبلغ النصاب، ها لم تجب لعدم وجود السبب الذي هو ملك النصاب. ولو ملك النصاب ثم فني قبل تمام الحول لم تجب لعدم وجود ايش؟ لا الشرط وهو تمام الحول. ولك ان تقول لعدم وجود السبب اذا اردت بالسبب العله الكامله، العله الكامله، لان هنا العله ما كملت. ثم قال المؤلف وهو وقتي ومعنوي، وهو اي السبب الشرعي وقتي، يعني زمن، يعني زمنا، ومعنوي يعني وصفا، يعني السبب قد يكون زمنيا وقد يكون معنويا أي وصفيا. فالزمني كالزوال لأي شيء؟ لصلاة الظهر، والغروب لصلاة المغرب، وطلوع الصبح لصلاة الفجر، وهلال رمضان لوجوب الصوم، وهلال شوال لوجوب الفطرة، زكاة الفطر. وعلى هذا فقس وهو كثير، يعني قد يكون السبب وقتا علق الشارع الحكم به، وقد يكون معنى
علق الشارع الحكم به، مثل الإسكار. الإسكار سبب لإيش؟ للتحريم، سبب للتحريم. فإذا وجد شراب مسكر كان إسكاره سببا لتحريمه وحرم، وإذا وجد شراب لا يسكر ولو كان من عصير العنب لم يكن حراما. لماذا؟ ها؟ لعدم الإسكار. فالمدار على الإسكار. ولكن إذا كان الشيء لو أكثرت منه حصل الإسكار ولو أقللت لم يحصل، فهل يحرم القليل سدا للباب أو يجوز القليل؟ الجواب يحرم القليل، لحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. فلو كان هذا الشراب إن شربت منه كاسا لم تسكر، وإن شربت خمسة سكرت، كان الكأس حراما لأنه مسكر. طيب ولو خلط خمر قليل بماء كثير ولكنه لا يسكر، لا قليله ولا كثيره، فهل يحرم؟ لا، لا يحرم. وبناء على ذلك فما يوجد في بعض الأدوية من المادة الكحولية التي لا تبلغ الإسكار ولو كثرت لا يكون حراما، لا يكون حراما، لأن هذا الخمر الذي خالطه لم يبق له أثر. فالعلة التي هي الإسكار موجودة فيه ولا غير موجودة؟ غير موجودة، غير موجودة. كما لو أن نقطة من بول سقطت في ماء ولكن لم يظهر لها أثر لا في اللون ولا في الطعم ولا في الريح، لم يكن الماء إيش نجسا لعدم تأثير هذا الخليط في هذا المخترط. وقد أشكل على بعض الطلبة أو أخطأ بعض الطلبة حيث ظنوا أن معنى الحديث ما أسكر كثير فقليل حرام أي ما اختلط فيه قليل من مسكر فهو حرام، فإن هذا ليس معنى الحديث، بل معنى الحديث أن الشراب إذا أسكر الكثير منه حرم القليل منه وإن لم يسكر. والفرق بين المسألتين ظاهر جدا، والله أعلم.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والشرط لغة العلامة، وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإن أخل عدمه بحكمة السبب فشرط السبب كقدرة على تسليم البيع، وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم، وهو عقلي كحياة لعلم، وشرعي كطهارة لصلاة، ولغوي كأنت طالق إن كنت وهذا كالسبب، وعادي كغذاء الحيوان وما
لحيوان
كغذاء الحيوان
لحيوان لحيوان عندك أل لا عندي مشطوب عليه
وعادي كغذاء لحيوان وما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في عقل فكشرعي. واللغوي أغلب استعماله في سببيه عقلية وشرعية
في سببية
واللغوي أغلب استعماله في سببية عقلية وشرعية واستعمل لغة في شرط لم يبق لمسبب شرط سواه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: والشرط، وهذا من أحكام الوضع، لأن أحكام الوضع كما ذكر سبق إيش سبع علة وسبب وشرط ومان. طيب، الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وفي الشرع
ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب، لا يلزم من عدمه العدم يوافق السبب ولا لا؟ ما يلزم، يعني ما يلزم أي الذي يلزم، هذه ثبوتية منفية، ما يلزم يعني الذي يلزم من عدمه العدم، فهو إذن يوافق السبب، لأن السبب يلزم من عدمه العدم، فما هنا ليست نافية، ما بما الذي. ولا يلزم من وجوده وجود والعدم لذاته يخالف السبب، لأن السبب يلزم من وجوده الوجود كما سبق، يلزم من وجوده الوجود، فصار الشرط موافقا للسبب في أن كل منهما يلزم من عدمه العدم، ومخالف له في أنه لا يلزم من وجوده الوجود والسبب يلزم من وجوده الوجود. وقول المؤلف لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته احترازا مما لو كان يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود لأنه لم يبق في الشروط سواه، فإنه إذا لم يبق في الشروط سواه لزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود. مثال ذلك رجل صلى الصلاة كلها، نعم، وبقي عليه شرط واحد لم يأتي به، هذا الشرط إذا وجد لزم من وجوده ايش؟ الوجود. شروط صحة الصلاة 9 مثلا، أتى المؤلف بثمانية، وش بقي عليه؟ واحد. هذا الواحد إذا أتى به لازم من وجوده الوجود، وإذا لم يأتي به لازم من عدمه العدم، عرفتم لا؟ لكن هل هذا لذاته أو لاستيفاء الشروط سواه؟ لاستيفاء الشروط سواه، فتوقف الوجود هنا على وجوده والعدم على عدمه ليس لذاته، ليس لذاته. ولهذا لو فقد شرط آخر لم ننتفع بوجود هذا الشرط ولا لا؟ طيب، إذن كلمة لذاته احترازا مما إذا وجدت الشروط سوى هذا الشرط فإن هذا الشرط يتوقف على وجوده الوجود وعلى عدمه العدم. واضح يا جماعة؟ زين. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن أخل عدمه بحكمة السبب فشرط السبب. هذا عدم الشرط هل يؤثر أو لا يؤثر؟ نعم يؤثر، لكن تأثيره مختلف. إن كان أخل بحكمة السبب فشرط السبب كقدرة على تسليم المبيع. من شرط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع، القدرة على تسليم المبيع. ما الحكمة في اشتراط القدرة على تسليم المبيع؟ لأن تخلف القدرة على تسليم المبيع يخل بحكمة السبب. الحكمة من اشتراط القدرة على التسليم هو أن يتمكن المشتري من إيش؟ الانتفاع بالمبيع. وإذا كان لا يقدر على تسليمه أخل ذلك بحكمة هذا الشرط. إذا كان يخل بحكمة بالحكمة يسمى شرط السبب كما قال المؤلف، شرط السبب. إذن هذا التقسيم في الحقيقة ما هو يعني ذا أهمية، ليس ذا أهمية، لكن ما دام المؤلف ذكره فلنعرف. إذا عاد الشرط إلى الإخلال بحكمة السبب سميناه إيش؟ شرط السبب. والمثال القدرة على تسليم المبيع، فإذا قال قائل من شرط صحة البيع أن يكون قادرا على تسليم المبيع، لماذا؟ لأن فوات هذا الشرط يخل بحكمة السبب وهو الملك. فهذا إذا المبيع إذا كان غير مقدور على تسليمه
فإن المشتري تفوته الحكمة التي من أجلها اشترط هذا الشرط. ما هي الحكمة؟ الانتفاع، الانتفاع بالمبيع. طيب مثاله: باع علي طيرا في هواء وهو لا يألف الرجوع، باع علي طيرا في الهواء وهو لا يألف الرجوع. هذا البيع لا يصح. لماذا؟ لأن المشتري لن ينتفع بالمبيع. إيش الفائدة من هذا؟ لا، لن ينتفع به. فنسمي هذا الشرط إيش؟ شرط السبب، شرط السبب. طيب يقول المؤلف: وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم. إن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم. متى الحكم بالصحة؟ نقيضها إيش؟ الحكم بالفساد. فإذا استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم يسمى شرط الحكم. كالسترة في الصلاة مثلا، السترة في الصلاة قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا أخل الإنسان بالسترة فإن هذا إخلال بشرط الحكمة. الحكمة أن تقف بين يدي الله على أحسن حال وعلى أكمل صورة، لأنك تناجي من؟ تناجي ملك الملوك. فكونك تخاطبه وأنت عار هذا خلاف الحكمة. لو أنك خاطبت بشر من البشر وأنت عار لقيل هذا من أعظم من الإساءة في الأدب، فكيف وأنت تخاطب الله؟ نسمي هذه شرط، شرط الحكم. الواقع أننا في غنى عن هذا التقسيم، ونقول شرط الصحة سواء عاد إلى السبب أو إلى حكمة تقتضي نقيض الحكم فإن الكل يسمى شرطا. فأنت إذا عرفت الشرط فاعلم أنه يخالف السبب من وجه ويوافقه من وجه آخر. طيب، ويخالف الركن، لأن الركن هو الذي تنبني عليه العبادة، فهو جزء منها وليس وصفا فيها. فمثلا الركوع والسجود وقيام القعود في الصلاة إيش؟ أركان، لأن الصلاة تتكون من هذه الأشياء، مع أنه يلزم من وجودها من عدمها العدم، ولازم من وجودها وجود ولا عدم لذاتها كالشرط. قال: وهو عقلي كحياة لعلم. عقلي كحياة لعلم، يعني أنه من شرط العلم أن يكون العالم حيا، من شرط العلم أن يكون العالم حيا. فلا يوصف بالعلم إلا من هو حي. الجدار تقول انه عالم؟ ها؟ ما تقول انه عالم، هذا على كلام المتكلمين. ولهذا استدلوا على ثبوت حياة الله بثبوت العلم. شوف الله، يعني بنوا الفرع على الاصل، بنوا الاصل على الفرع. قالوا: نحن لا نعرف ان الله حي الا لاننا نعلم انه عليم، ولا نعلم انه عليم إلا بإحكام المخلوقات. إحكام المخلوقات يدل على العلم، وثبوت العلم يدل على الحياة. شوف كيف قلبوا الحكم، قلبوا الأصل أو قلبوا الحقيقة، لأن الأصل الحياة ثم يأتي بعدها العلم. على كل حال، لا يمكن أن يوصف أحد بعلم إلا بشرط أن يكون حيا، هذا ما ذهبوا إليه. والصحيح أنه قد يوصف بالعلم من ليس بحي. فإن أحدا لما صعد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان اهتز بهم، لأنه علم من صعد عليه. ولهذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فثبت. ثم نقول: قال الله تعالى:
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والمسبح عالم بالتسبيح ولا غير عالم؟ ولا يسبحه ما يدري؟ عالم، عالم بالتسبيح وعالم بمن يسبح. فقولهم إن العلم يستلزم الحياة استلزاما عقليا، نقول لهم هذا مردود عليكم. وما أكثر أصول المتكلمين التي هي مردودة عليهم ويدعونها عقلا. ولكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الأدلة العقلية شبهات وهمية، أكثرها، أكثر أدلتهم العقلية شبهات، ولهذا تجدها منتقضة، منتقضة عليهم. لكن لنأخذ ونسلم بما قال من شرط العلم إيش؟ الحياة. هذا الشرط إيش؟ عقلي ولا شرعي؟ عقلي. طيب، ثانيا وشرعي كطهارة للصلاة، هذا واضح من شرط الصلاة الطهارة. من الذي جعل الطهارة شرطا في الصلاة؟ ما هو العقل؟ العقل يجيز أن يصلي الإنسان بلا طهارة، لكن الذي جعل الطهارة شرطا الشرع. إذن فالطهارة شرط في الصلاة أو شرط للصلاة شرطا شرعيا. طيب، قال ولغوي، شرط لغوي وهو ما اقترن بإن أو إحدى أخواتها. إن الشرطية معروفة وأخواتها معروفات، أخوات شقيقات ولا من أب؟ ها؟ شقيقات. طيب، ما اقترن بإن أو إحدى أخواتها فهو شرط لغوي، مثل تقول كأنت طالق إن قمت، هذا شرط. شرطنا للطلاق إيش؟ القيام. اشتراط القيام للطلاق من وضعه؟ ما هو؟ ليس عقليا وليس شرعيا، بل هو لغة، لغوي. بمقتضى اللغة صار القيام شرطا إيش؟ للطلاق، لأنه علق الطلاق على القيام بإن أو إحدى أخواته. نعم، وليس المؤلف مثل بغير هذا، يمكن مثل بغير هذا نقول للعبد أنت حر إن حفظت القرآن، أنت حر إن حفظت القرآن، هذا شرط إيش؟ لغوي ولا شرعي؟ لغوي. ما وضع الشرع، ما قال الشرع إذا حفظ العبد القرآن عتق، لكنه شرط لغوي. طيب، أما أنت طالق إن قمت، ما تقولون في رجل قال لزوجته أنت طالق إن قمت فقامت، تطلق ولا في التفصيل؟ ها، أما على المشهور من المذهب ومن مذاهب العلماء عامة، المذاهب الأربعة كلها على أنها إذا قامت طلقت، ولكن ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه إذا كان مراد القائل المنع من القيام دون وقوع الطلاق فإن هذا حكمه حكم اليمين، فلو قامت لم تطلق، لكن عليه كفارة يمين. وإن أراد الشرط أي وقوع الطلاق عند وجود القيام فإنها تطلق، واستدل لذلك بعموم قوله تعالى، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وبأنه وردت قضايا عن الصحابة في من نذر نذرا يقصد به المنع أنه يكفيه كفارة اليمين. قال فإذا حكم الصحابة على النذر الذي يراد به المنع بحكم اليمين مع أن الوفاء بالنذر محبوب إلى الله، كان الحكم بذلك في الطلاق من باب أولى. قال ولم يرد عن الصحابة، مسألة الطلاق لم ترد عن الصحابة لأن ذلك لم يكن معروفا في عهدهم، فلذلك ما وجد عن الصحابة أثر
في أن الإنسان إذا قال لزوجته أنت طالق إن قمت وأراد به المنع أنه يجزئ فيه كفارة اليمين. هذا ما ورد، لكن ورد نظيره في النذر، لأن النذر موجود في عهدهم، أما هذا فليس موجودا في عهده. طيب إذا الراجح ما اختاره شيخ الإسلام، الراجح ما اختاره شيخ الإسلام لا شك، لأن الحديث واضح فيه والقياس على ما ورد عن الصحابة ظاهر، لكن لو قال أنت طالق إذا دخل شهر رمضان هل يتصور فيه إرادة المنع؟ ها؟ تأمل. ها؟ هل إذا قال أنت طالق إذا دخل شهر رمضان هل يتصور إرادة المنع؟ لأنه ما يمكن يمنع دخول رمضان. هل يمكن إذا صار يوم 29 من شعبان قال يا رمضان لا تدخل؟ ها؟ ما يمكن. إذن فما علق على يوم أو شهر فإنه لا يراد به قطعا، لا يراد به اليمين، هو شرط محض. طيب، وهذه المسألة لما دخلنا فيها لابد أن نكملها. إذا علق الطلاق على فعل غير الزوجة فالذي يترجح أنه أراد اليمين، لا أنه أراد اليمين، لأن ما للزوجة دخل في الموضوع. مثل أن قال لشخص إن كلمت زيدا فأنت فزوجتي طالق، إن كلمت زيدا فزوجتي طالق. إرادة التعليق هنا بعيد، لماذا؟ لأن الزوجة ليس منها ذنب حتى يقال إنه أراد طلاقها، وإنما أراد بذلك إيش؟ المنع، يعني منع المخاطب من كلام زيد. أما إذا قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق، فهنا يحتمل أنه أراد الطلاق أو أراد اليمين. لماذا؟ لأنه يقول أنا إنه لن يقول إن كلم زيدا فأنا نفسي طائبة منها ما أريدها، ولذلك قلت إن كلمت زيدا فأنت طالق. هنا يكون الشرط يمينا ولا شرطا محضا؟ ها؟ شرطا محضا، لأنه يقول في نفسه إنها إذا كلمت زيدا طابت نفسي منها ولا أبيها، فحينئذ نقول يقع الطلاق. وتارة يريد أن يهددها يمنعها، ولو كلم زيدا لا يريد أن يطلقها، هو يريد زوجتها بكل حال، فهنا يكون إيش؟ يكون يمينا. هنا والله أعلم.
كانوا يلعبون بالورقة كما هي حال أكثر الناس. وقال إن غلبتني بزوجتي طالب.
السلام. هلا سلام. إيش؟
قال
إن غلبتني
بزوجتي طالب. بالورقة بلوت
يلعبون
بلوت.
إيه نعم. إيه نفس الشيء. هو في احتمال إنه يريد إنه يتغلب، يعني يحس نفسه على أن يغلب خصمه. طيب كان زمان قلت صحيح.
واللغوي أغلب استعماله.
وهذا كالسبب.
هذا كالسبب وعادي كغذاء لحيوان، وما جعل قيدا في شيء بمعنى كشرط في عقل وكشرعي. واللغوي أغلب استعماله في سببية في سببيه عقلية وشرعية، واستعمل لغة في شرط لم يبق لمسبب شرط سواه. والمانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، وهو إما حكم كأبوة في قصاص أو في قصاص بسببه كدين مع ملك نصاب،
ونصب هذه
مقتضياتها ونصب هذه مفيدة مقتضياتها حكم شرعي، ومنه فساد وصحة، وهي في عبادة سقوط القصاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وبينا أن كلمة لذاته احترازا مما إذا لم يبق من الشروط إلا شرط واحد فوجد هذا الشرط، فإنه يلزم من وجوده الوجود لا لذاته ولكن لتوقف الصحة عليه من حيث تمام الشروط. وبينا أن الكلام الذي أكثر المؤلف فيه كلامه في الحقيقة لا نحتاج إليه، أهم ما عندنا أن نعرف الفرق بين الشرط وبين السبب، بين الشرط وبين السبب. السبب يلزم من وجوده الوجود، والشرط لا يلزم. أيضا السبب فرق آخر لكنه فقهي، يجوز للإنسان أن يقدم مقتضاه قبل وجود الشرط، ولا يجوز أن يقدم مقتضاه قبل وجوده. يعني أنه يجوز أن يقدم مقتضى السبب بعد وجوده وقبل وجود الشرط، ولا يجوز أن يقدم مقتضى السبب قبل وجود السبب. يعني فالمقتضى يجوز تقديمه على الشرط ولا يجوز تقديمه على السبب. واضح؟ طيب يتضح المثال. رجل أقسم قال والله لا أكلم فلانا، فكلمه، تجب عليه الكفارة كذا لوجود السبب وهو اليمين، والشرط وهو الحنث، فتجب عليه الكفارة. طيب مثال آخر، قال والله لا أكلم فلانا ثم كفر ثم كلم، يجوز ولا لا؟ هنا قدم مقتضى اليمين أو مقتضى نعم مقتضى اليمين على شرطه، شرط الحنث وهو التكليم، يجوز ولا لا؟ رجل كفر كفارة يمين بناء على أنه سيحلف ثم يحنث، يعني قدم الكفارة قبل اليمين، يجوز ولا لا؟ لا يصح. فلو حلف ثم حنث وجبت عليه كفارة، والكفارة الأولى ليس بشيء. مثال آخر أيضا، ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، وتمام الحول شرط للوجوب، صح؟ ها؟ طيب رجل ملك نصف نصاب، نصف نصاب، فزكى زكاة نصاب، قال إن شاء الله بيرزقنا الله بكم يكمل النصاب عندي، فقدم الزكاة قبل أن يملك بقية النصاب، ثم رزقه الله نصابا وتم عليه الحول، فهل تجزئه الزكاة التي قدمها قبل وجود النصاب، قبل تمام النصاب؟ ليش؟ لأنها قبل السبب. طيب مثال آخر، ملك نصابا ثم أخرج زكاته قبل تمام الحول، يصح ولا لا؟ يصح، لأن السبب وجد والشرط لا يلزم وجوده. طيب ملك نصابا وتم عليه الحول فأخرج الزكاة، هذا جائز ما في إشكال، لأنه بعد السبب والشرط، هذا أيضا من الفروق بين السبب والشرط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو لغوي، يعني من أقسام الشرط، الشرط اللغوي كأنت طالق إن كنت. وأظن أننا تكلمنا على هذه الجملة من الناحية الفقهية. طيب ثم قال: وهذا كالسبب، يعني الشرط اللغوي كالسبب في أن الشرط مقيد بالمشروط، فإذا وجد المشروط وجد الشرط، فكان كالسبب لأنه يلزم من وجوده وجود المشروط. أنت طالق إن قمت، فقامت، تطلق إذا قصر الشرط. وهذا كالسبب، لأنه لازم من وجود القيام ها وجود الطلاق، فصار الشرط اللغوي كالسبب الشرعي، أي أنه يلزم من وجوده إيش؟ الوجود، يلزم من وجوده الوجود. طيب، وهذه فائدة مهمة، أن الشرط اللغوي كالسبب الشرعي في أنه يلزم من إيش؟ من وجوده الوجود. طيب، وعادي كغذاء لحيوان، هذا شرط عادي، يعني لا يمكن للحيوان أن يبقى إلا بإيش؟ إلا بغذاء، فالغذاء شرط إيش؟ لبقاء الحيوان. هذا يعني ما حاجة إلى ذكر. أيضا الدفء شرط لبقاء البردان، واحد عنده برد شديد جدا صقيع، إذا لم يتدفى مات، إذن الدفء شرط لبقائه وحياته. طيب، كذلك يقول وما ثم قال وما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في عقد فكشرعي، يعني أن المؤلف رحمه الله يقول إن الشروط في العقود، العقود معروف أنها معاملات فيما بين الخلق، فما جعل شرطا فيه فهو كالشرط الشرعي يلزم من وجوده الوجود. أما ما جعل شرطا بفعل الآدمي فليس كالشرط الشرعي، لأن الشرط الشرعي يلزم من عدمه العدم، وأما الشرط الواقع بين المتعاملين فهذا يلزم من عدمه، لا يلزم من عدمه عدم الصحة، لكن يلزم من عدمه عدم اللزوم، عدم اللزوم. واضح ولا كلام؟ نعم. طيب، ما جعل شرطا من قبل الشارع في المعاملات فهو كالشرط الشرعي في العبادات، واضح، مثل الغرر في البيع، من شرط البيع أن يكون الثمن معلوما، لأنه إذا لم يكن معلوما صار غررا، كلا ولا لا؟ يقول هذا الشرط جعل قيدا في العقد من قبل من؟ من قبل الشرع، إذن هو شرط شرعي وإن لم يكن في عبادة. وما جعل قيدا، ما جعل قيدا في العقد من وضع العاقد فليس كالشرط الشرعي في الصحة، لكنه شرط في اللزوم، شرط في اللزوم، يعني في لزوم العقد. مثال ذلك، اشتريت منك برا واشترطت أن يكون طيبا جيدا، فأتيت لي ببر متوسط أو رديء، هل العقد صحيح؟ العقد صحيح يا خالد، العقد صحيح، لكن لزوم العقد ليس بلازم، فلي أنا المشتري لي أن أرده، قل هذا ما هو الشرط اللي بيني وبينك، بيني وبينك أن يكون إيش؟ جيدا، فهذا شرط من العاقد، فلا تتوقف عليه الصحة وإنما يتوقف عليه اللزوم، فإذا أسقطه من وله سقط. لكن كلام المؤلف يريد به الشرط في العقد. وقول المؤلف لمعنى، هذا الظاهر لي أنه قيد لبيان الواقع، لأن جميع الشروط الشرعية لا بد أن تكون لمعنى، مثاله كالعلم، العلم في المبيع، العلم في المبيع وفي الثمن أيضا، هذا شرط جعل لمعنى. ما هو المعنى؟ زوال الجهالة والغرر، لأن الجهالة والغرر تؤدي إلى التخاصم والتعادي بين المتعاقدين. قال واللغوي أغلب استعماله في سببية عقلية وشرعية، لكن يستعمل في غيرهما، أغلب
الاستعمال اللغوي ما هو اللغوي؟ الشرط الحاصل بإن أو إحدى أخواتها. أعمل أرى باستعماله في سبب في سببية عقلية، وقد يكون في سببية شرعية. إن توضأت للصلاة صحت صلاتك، هذه سببية شرعية. إذا دخل الوقت وجبت الصلاة، أيضا سببية شرعية. العقل إن كان هذا حيا يحتاج إلى الغذاء، هذا شرط لغوي سببه، يعني في أمر في سببية عقلية، سببية عقلية أو عادية. الظاهر هذا عادية لأن الغذاء للحيوان من قسم العادي، لكن أقول إن كان حيا فهو عالم، هذه سببية عقلية، لأنه ما يمكن، لا يمكن علم بلا حياة. واستعمل لغة، استعمل يعني السبب، استعمل لغة في شرط لم يبق لمسبب شرط سواه، يعني أن الشرط إذا لم يبق للمسبب شرط سواه فإنه يقال له سبب، لكن اصطلاحا ولا لغة؟ لغة. مثال ذلك: رجل صلى أو أراد أن يصلي وأتى بجميع شروط الصلاة، كل الشروط جاء بها إلا شرطا واحدا،